نعم
ماشي يا شيخنا. السؤال الثاني بقى بخصوص ال ت المفتوحة والت المربوطة، وفيه في مثلا يقول لك احمد ابن حنبل، في الالف بيبقى متشال، امتى الالف يتحط وامتى الالف يتشال؟ وفي برضه بخصوص صلى الله عليه وسلم، في ناس كاتب صلى بصاد ولام، وفي صلى فيه ايه في ال، فهنا اقول له صلى باللام صحيحه ومن غير ال باللام صحيحه ومن غير وبالياه تبقى فيها كلام يعني.
طيب
ماشي يا شيخنا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. أما عن بعض هذه الأمور مثل الابن، متى ترسى من ألف ومتى لا ترسى من ألف، إذا جاءت بين علمين، رسمت بين علمين، ابن كتبت بين علمين، فلا ألف. أما إذا ابتدأنا نقول ابن فلان فنرسم الألف، أو تكون بين علمين لكن علم الثاني يكون في أول سطر، هذا العلم الأول محمد آخر السطر، ثم نبدأ بابن عبد الوهاب في أول سطر فنرسم الألف. أما إذا كان بين علمين حذفنا الألف، وإذا كان في ابتداء الكلام أو اختصرنا فقط على ابن فلان فإننا نضع الألف. أما عن التاء المربوطة والتاء المفتوحة هذه لا أحوال في القرآن طبعا بخلاف غير القرآن. باختصار أقول لك، إن وقفت على الكلمة فوقفت بالهاء فهي تاء مربوطة، وإن وقفت بالتاء فهي تاء مفتوحة. يعني مثلا عندك مثلا ايه تقول مثلا نذهب الى صلاة العشاء عشية، مثلا عشية عشية، ترسمها بالتاء المفتوحة ولا المربوطة؟ قف كده عشية، خلاص يبقى هذه ماذا؟ هذه مربوطة. انما مثلا قالت فاطمة، قف كده قالت، يبقى هذه ما وقفت بالتاء تقول هذه مفتوحة. فهذا باختصار يعني حتى يفهم الناس. فنقول إن وقفت وقفت بالهاء إذن هي مربوطة، فإذا وقفت بالتاء فإذا هي المفتوحة. أما في القراء طبعا بيبقى فيه رسم خاص عند القراء في ذلك. أما عن اختصار صلى الله عليه وسلم في صاد أو في صلعة أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وقد نبه العلماء في ذلك على ذلك، وأن هذا لا يجوز، وهذا من الحرمان، ولا ينال الإنسان بهذه الأحرف الثواب الذي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول صلى الله عليه وسلم ولا تقتصر على ماذا؟ صاد. أما مسألة صلي وبالياء أو بدونها فهذا جاء عربية، إن سبقت بجازم فإنك تحذف الياء، وإن لم تسبق بجازم فإنك ماذا؟ فإنك مثلا تقول صلى الله عليه وسلم صلى، فترسمها بالألف، ترسمها بالألف. أما إذا أمرت صلي على رسول الله فإنك تحذف هذه الياء لكونها في مجزومة، والله أعلم.